بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام حول شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا حديث أيضا عن الإمام الباقر. يقول لفاطمة وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة أو يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ بين عينيه محبا. طبعا هذه هم تظهر فيها بعض القضايا أنه أكو معاملة بحسب الاستحقاق، شخص ارتكب ذنوب كثيرة يستحق دخول النار بحسب السجل اللي عنده، الكتاب اللي عنده مقتضاه دخول النار، فهذا يرسل إلى النار. يعني هناك تدخلات، قلنا قد يستغيث قد يستنجد قد يتصرف، يعني هو خلص هذا كتابك وهذا أنت بحسب هذا اللي عندك تروح النار، يأخذ كتابه يطلع، هذا الواصل إلى أنه يذهب إلى النار. قلنا أنه عند مجال قبل لا يدخل النار يقدر يدبر حاله، يعني إذا حصل له من يخلصه يخلص، ما حصل خلص بعد. فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ بين عينيه محبا فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذرية من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار. طبعا هنا المقصود من الذرية الأئمة الاثنين، الأئمة من ولد الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، ليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني أو موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فجذبت بيده، أو فمن قرأت مرة ثانية خلص، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فجذبت بيده وأدخلته الجنة. يعني يفترض أنه خلاص بعد هالحادثة تعرف كل واحد مكتوب عليه محب مكتوب عليه مؤمن تأخذ بيده إلى الجنة وإن كان مذنبا بحسب هذه الروايات. وفي حديث تفسير الإمام العسكري عن النبي صلى الله عليه وآله: أما إن من شيعة علي عليه السلام لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفة سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيارة، تقول الخلائق: هلك هذا العبد، فلا يشكون أنه من الهالكين وفي عذاب الله من الخالدين. فيأتيه النداء من قبل الله تعالى: يا أيها العبد الجاني، هذه الذنوب الموبقات، فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل الجنة برحمة الله، أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ حسنة تكافئها يعني يصيروا متساوين، دخول الجنة ودخول النار على حد سواء، فالله برحمته يرجح الجنة على النار ما دام الحسنات والسيئات متساوية، يرجح الجنة على النار. وإذا كان لا، الحسنات تزيد على السيئات، فخلص بعد وعد الله أنه من ثقلت موازينه فهو في جنة راضية، فمعناها ثقلت موازينه يدخل الجنة، وإذا تساوت أيضا يدخل الجنة ولكن برحمة من الله سبحانه وتعالى. يقول فهو في عيشة راضية. يقول العبد لا أدري، فيقول منادي ربنا عز وجل إن ربي يقول نادي في عرصات القيامة، ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذا قد رهن بسيئاته كأمثال الجبال والبحار، ولا حسن بإزائها، عند حسنات تقابل هذه السيئات، فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شدة حاجتي إليها. اللي نقول فتح له المجال أن يخلص روحه، فهو يروح يدور في المحشر، واللطيف أنه أكو يعني هناك ميكروفونات في المحشر الكل يسمعها، عندك واحد منادي الله تروح وتقول لقول كذا كذا، شو هو ينقل كلامك إلى المحشر بكامله حتى يجيك الجواب. فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شدة حاجتي إليها. فينادي الرجل بذلك، فأول من يجيبه علي بن أبي طالب، لبيك 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 أيها الممتحن في محبتي، بما أنه من الموالين لأمير المؤمنين فلا بد أنه أذي بسبب الموالاة وعذب بسبب الموالات، وفي بعض الروايات غير هذه جبتها أيها المعذب في حبي، نفس المعنى تقريبا، المظلوم بعداوتي. ثم يأتي هو ومن معه عدد كثير وجم غفير، وإن كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات. إذن مجموعة ضخمة لهم ظلامات على هذا الشخص، ويأتي الإمام أمير المؤمنين ومعه مجموعة أيضا، هذول يريدوا ينقذوا هذا الشخص، ويظهر أن الجميع من الموالين يعني الخصماء والمنقذين، من خلال الرواية يعني يظهر أن الكل من الموالين. فيقول ذلك العدد يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا بارا ولنا مكرما، وفي معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا، وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له. طبعا هذه كلها المفروض محسوبة وهي حسناته، الطاعات اللي مسوونها كلها محسوبة وهي حسناته، وعند سيئات غطت على كل هذه الحسنات، فصار مع إحسانه لهؤلاء كلهم إلا أنه صار يستحق النار. فالآن يحتاج إلى عطايا، يعني شيء ليس من عنده، فهم يقولوا أنه إحنا طاعاتنا نعطيها وياه هدية. وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له. فيقول علي عليه السلام فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ إذا تنازلت عن الطاعات شلون تدخلوا الجنة؟ فيقولون برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخا رسول الله صلى الله عليه وآله. فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله، هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له، فأنت ماذا تبذل له؟ فإني أنا الحكم، ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك، وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلا بد من فصلي بينه وبينهم. فيقول علي: يا ربي أفعل ما تأمرني. أنت شو تقول؟ فيقول الله، هاي قضية الله سبحانه وتعالى متدخل فيها بنفسه مباشرة ويحلها: يا علي، اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله. فيضمن لهم علي عليه السلام ذلك ويقول لهم: اقترحوا علي ما شئتم أعطكم عوضا عن ظلاماتكم أو ظلاماتكم قبله. فيقولون: يا أخا رسول الله، تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمد. نفس واحد صلى الله عليه وآله. فيقول علي عليه السلام: قد وهبت لكم ذلك. فيقول الله عز وجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي. شوفوا الأشياء اللي حصلتوها فداء لصاحبه من ظلاماتكم، ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها، فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء أولئك المؤمنين. ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. يقولون: يا ربنا، هل بقي من جناتك شيء؟ يفكروا أنه الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل الجنان، ما بقي شيء آخر لم يعطه لهم، يعني الناس الآخرين ما لهم شيء، ما بقى لهم شيء بعد. إذا كان هذا كله لنا، فأين تحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ إذا هذا لنا، وين الباقي؟ ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم. هذا نفس من أنفاس أمير الواحد، من أنفاس أمير المؤمنين ليلة الهجرة. فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا عبادي، هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه، قد جعله لكم، فخذوه وانظروا. فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوضه علي عليه السلام في تلك الجنان، ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى ممالك علي عليه السلام في الجنان، ما هو أضعاف ما بذله عن وليه الموالي له مما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره. يعني معناها الإمام علي أعطاهم نفس، لما يروحوا يستلموا الله سبحانه وتعالى من عنده أيضا يضيف لهم أضعاف مضاعفة. هم الأول، الأمر الأول يعني الشيء الأول، ظنوا أن الجنان كلها إليهم، فكيف مع الأضعاف؟ في رواية ثانية نفس المعنى تقريبا تحكي عنه، فيقول لك لما يدخلوا يروا وراء قصورهم ودورهم هذه اللي ظنوها ليس بعدها شيء، أكو قصور بعد، دور جنان كبيرة ضخمة أضخم مما هم فيه وأعلى. فيقولون: لمن هذا؟ فيقول لهم: هذه تابعكم بعد، هذه المرحلة الأولى بعدكم، كل إليكم، ما خلصتوا مالنا. فلما يصعدون إلى الثاني يشوفوها أوسع وأوسع، وأيضا يرون خلفها أشياء عالية وأماكن أعلى منها، فيسألون أيضا لمن تلك، يقولوا لهم هم هذه تابع إلى النفس، ما خلص ما أدري بعد أكو بعده لو ما إيه. يعني ثلاث جنان، الرواية الثانية فيها ثلاث مراحل يعطوا، كل مرحلة يظنون أنه ليس بعدها مرحلة في الجنة، إلى غيرهم ماكو، مو بعد إليهم هم يتوقعوا أنه أكو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ المعد لمخالفي أخي ووصي علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول هذا المعد للموافقين، شجرة الزقوم معد للمخالفين. وفي حديث التميمي عن الإمام الرضا عن أباه عن الإمام الحسين بن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: بشر شيعتك أني الشفيع لهم يوم القيامة، وقت لا تنفع فيه إلا شفاعتي. وعن الإمام الباقر عن محمد عن العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر الباقر عن قول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فقال: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، لا يطلع على حسابه أحدا من الناس فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة: بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية، فهي في المذنبين من شيعتنا خاصة، أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات وتظهر للناس فقط الحسنات دون السيئات. هذا نفس من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. وفي حديث مسعد بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: والله لا يهلك هالك على حب علي إلا رآه في أحب المواطن إليه، يعني في المواطن الذي يحب أن يراه فيه، عند الموت، عند القبر، المسائلة، في الأماكن اللي هو يحب أن يرى أمير المؤمنين فيها سيرى أمير المؤمنين فيها. والله لا يهلك هالك على بغض علي إلا رآه في أبغض المواطن إليه، في الوقت اللي يريد يخلص ويريد يبتعد عن العذاب يشوف علي بن أبي طالب قدامي يسوقه إلى العذاب. وعن الإمام الهادي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله عز وجل قد غفر لك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك، فأبشر، فإنك الأنزع البطين، منزوع من الشرك، بطين من العلم. وهذا تفسير الأنزع البطين، مو الأنزع البطين بمعنى أنزع الشعر وكبير البطن، وإنما هو تعبير بلاغي، أنزع لا ذنوب له، وبطين مليء علما. وفي حديث صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت: جعلت فداك، سمعتك تقول: شيعتنا في الجنة وفيهم أقوام مذنبون يرتكبون الفواحش ويأكلون أموال الناس ويشربون الخمور ويتمتعون في دنياهم. فقال عليه السلام: هم في الجنة. اعلم أن المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى يبتلي أو يبتلى بدين أو بسقم أو بفقر، فإن عفي عن هذا كله شدد الله عليه في النزع عند خروج روحه حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. قلت: فداك أبي وأمي، فمن يرد المظالم؟ قال: الله عز وجل يجعل حساب الخلق إلى محمد وعلي عليهم السلام، ف فكل من كان على شيعتنا حاسبناهم مما كان لنا من الحق في أموالهم. المخالفين مثلا إليهم فلوس عند شيعة من الشيعة، يقول له خلاص ناخذ نحسبها من الذي لنا عندكم. طبعا الذي لهم عندهم مو بس الخمس، حتى الأشياء اللي مشترينها، لأنه هم يستعملوا الأنفال، والأنفال أهل البيت ما أباحوها إلا لشيعتهم، فيعتبر أيضا مغتصب حتى بيته، مغتصب حتى أكله، مغتصب كل الأشياء التي يتصرف فيها هي للإمام، والإمام ما أباح له التصرف فيها، يكون تصرفه فيها حرام. فلذلك يحاسبه من كل الأموال التي وصلت له، مو بس من الخمس، مما كان لنا من الحق في أموالهم، وكل ما بينه وبين خالقه استوهبناه منه، ولم نزل به حتى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة من محمد وعلي عليهم السلام. الأمر الثالث عشر الصراط. طبعا الصراط بمعنى الطريق، كلام أمير المؤمنين: أنا صراط الله المستقيم والعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وفسر بأنه جسر على جهنم، وأن جميع الخلق يمرون عليه، وهذا الكلام: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا من ضمن تفسيراتها، أنه الصراط يمر على النار. بعد كيف هذا الصراط؟ فيه كلام يعني كثير، قيل بأنه أحد من السيف، يعني طريق ضيق، وقيل بأنه طريق مظلم أيضا، وإلى آخره، وسعته أو ضيقه، ظلامه، نوره، يعود إلى عمل الإنسان، فكل ما كانت أعماله حسنة ما يكون بعد ضيق عنده ولا يكون مظلما، وكل ما كانت أعماله سيئة يكون صعب المرور عليه. المهم كل ما كانت أعمال الإنسان سيئة تصير عنده عقبات، فيبطئ في المرور على الصراط. هو نفس الحالة، خوف والسقوط، سقوط في النار، إذا سقط يسقط في النار. بعض الروايات تقول أنه بعض الناس قد يصيبه شيء من النار، يعني وهو يمشي على الصراط، وبعض الناس لا يضره شيء، وبعضهم أصلا على الصراط كالبرق الخاطف يمر على الصراط، ولا كأنه صراط، ولا كأنه يعني خطر، طريق خطر. فإذا الإنسان هو يصنع صراطه بنفسه في الدنيا، هو يصنع صراطه، فبإمكانه أن يجعل الصراط صراط واسع منير يمر عليه كالبرق الخاطف، وبإمكانه أن يجعل الصراط صراط ضيق كحد السيف يكاد يقع منه إلى النار، أو يهوي منه إلى النار. قال سبحانه وتعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وبدول اللي مو موالين ما يبغى لها كلام بعد، ومن أول من يحط رجولة على الصراط يهوي به في جهنم. يبقى بعد الناس أقسام، قسم يتعدى شوي، وقسم يطول على الصراط قبل السقوط في جهنم، وقسم يسقط في جهنم، هذا غير المؤمنين. المؤمنون منهم من يتأذى على الصراط، ومنهم من يقطع الصراط قطعا. المهم أنه في النتيجة يصل، لأنه المؤمن حتى لو تأذى في مسيره على الصراط باقي عليه التأهيل، ما خلص في المراتب الثانية، لازم يأهلوه على الصراط، فبقية اللي في قلبه من أشياء أو في جسمه من أشياء ما تصلح لي أن تدخل الجنة لابد أن تحرق، فتحرق خلال المرور على الصراط، فيكون يدخل الجنة وقد انتهى من كل ما كان سابقا. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. يعني فيها نوع من التحدي الإلهي، من اللي يقدر يتعدى هذا الصراط دون أن يكون أهلا لتعديه. وفي حديث أبي بصير عن الإمام الصادق قال: الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. فطبعا معناها أنه أكو عدة كاشيرات، يعني في دا واحد بس، هذا متى بيخلص الناس كلها تمر، واللي يمر وفي ناس قبله شنو هو ينطهم يتعداهم. يحتمل أنه أكو يعني أكثر من طرق، يعني أكثر من طريق كلها تؤدي إلى الجنة، فكل واحد يعطوه خط ويبقى يحاول فيه إلى أن يوصل ولا ما يوصل. يظهر هذا يعني، وإن كان ظاهر الروايات أنه خط واحد، بعد كيف الله بيتصرف الله أعلم، هو يعرف كيف يتصرف. وسألت أبا عبد الله عن مفضل بن عمر، سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل أي في الدنيا، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا الإمام زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. وعن الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك. وعن محمد بن الفضيل الرزقي عن الإمام الصادق عن أبائه عن الإمام علي قال: فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: رب سلم شيعتي ومحبية وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. فيظهر من هذه الرواية وغيرها أنه رواية ثانية أن النبي والإمام أمير المؤمنين يجلسان عند الصراط، أنه يعني الإمام علي والنبي عندهم عناية خاصة بشيعتهم. الزهراء توقف مرة على باب جهنم، ومرة في وسط محشر الإمام علي، مرة ينات يعني واحد يطلبه مباشرة يلبي، ومرة هو يروح في أماكن اللي يمر فيها شيعة مثلا حتى يلتقطهم ويخلصهم وهكذا. فمعناها أنهم يقومون بمهمات كبيرة جدا يوم القيامة لتخليص المؤمنين. وهذا الكلام يؤيد أن القضية هناك كأنها مو كلها على شكل إعجاز مطلق، وإنما فيها أمور ظاهرها أنها بشكل طبيعي. يعني واحد متورط تروح تنقذه، ترسل لواحد، تجلس له على مكان، تدعو إليه، هذه مورد دعاء وهكذا. فيظهر أنه عالم كعالمنا، عالم المحشر كعالمنا في الدنيا، إلا أنه عدالة تامة وكاملة ليس فيها أي ظلم. سيرى الناس حكم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام العادل. وعن أبي جعفر الباقر عن آبائه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة، وحتى يدخله الله بحبك الجنة. فهذا الإنسان المؤمن يقول بأنه على الصراط لو زلت قدم الثانية تبقى ثابتة، فمعناها أنه لا تزل قدماه بحيث يقع في جهنم، وإنما يبقى أقصى ما هناك يترنح إلى أن يصل إلى الجنة. النتيجة بما أنه من محبي أمير المؤمنين هذه عذاب وتأهيل له فقط، وإلا فنهايته إلى الجنة. 14 الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذه آخر البحوث في العقائد وفي هذا الكتاب، وآخر ما نصل إليه حتى في حياتنا الأصلية الخارجية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.